بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن أنواع من ضروب الشجاعة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجمعها قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. والكلام في هذا الدرس أيها الإخوان عن الحياء والإغضاء. أما الحياء فهو رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته أو ما يكون تركه خيرا من فعله. الحياء رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهيته أو ما يكون تركه خيرا من فعله. وأما الإغضاء فهو التغافل عما يكرهه المرء بطبيعته. الإغضاء التغافل عما يكرهه المرء بطبيعته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وأكثرهم عن العورات إغضاء. أما حياؤه صلوات ربي وسلامه عليه، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وما كان يشافه أحدا بشيء يكرهه. كان أشد حياء من العذراء. العذراء هي الفتاة البكر في خدرها، أي في سترها، في المكان الذي تستتر فيه. يعني العذراء هي بين الناس ذات حياء، لكن إذا خلا بها رجل وهو زوجها فإنها تكون أشد حياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد شيء يكرهه لا يقول ما بال فلان، ولكنه يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل أحد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، أي على ثوبه شيء من طيب النساء الذي ما ينبغي للرجال، فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى إذا خرج قال لأصحابه: لو قلتم له يغير هذا، وفي لفظ: لو قلتم له ينزع هذا، أي ينزع هذا الثوب عنه. ومن حيائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما أثرت عنه كلمة فاحشة ولا لفظة نابية صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت عائشة: ما كان فحاشا ولا سخابا ولا عيابا ولا مداحا، ما كان فحاشا ولا سخابا، صخاب من الصخب أو السخب وهو رفع الصوت، ما كان فحاشا ولا سخابا ولا عيابا، ما كان يعيب الناس بما فيهم، ولا كان مداحا صلوات الله وسلامه عليه. ومن حيائه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يثبت نظره في وجه أحد، يعني كان إذا كلم الناس ما يثبت نظره عليه الصلاة والسلام في وجوههم، وكان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وأما طيب معشره وحسن خلقه مع الناس صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأحسنهم عشرة. روى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن ينصرف قرب إليه أبي بغلة ووطأها بقطيفة، يعني أراد أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وقد جاءهم ماشيا. فسعد رضي الله عنه وكان سيد الخزرج قرب بغلة ووضع عليها قطيفة من أجل أن يكون المركب وطيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على عادة الكرام قال لولده: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمشيت معه فقال لي عليه الصلاة والسلام: اركب، فأبيت. فقال: اركب، فأبيت. فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فلما أردت الركوب خلفه قال: اركب أمامي، فإن صاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني صاحب الدابة هو الذي يركب في الأمام، وهذا من حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. ومن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا حسن خلقه، وكان يقبل على جلسائه يعطي لكل واحد منهم نصيبه حتى يرى جليسه أنه لا أحد أكرم عليه منه. يعني الآن ربما تزور واحدا من الناس في جماعة فيقبل هذا المزور على واحد يبتسم في وجهه ويوجه إليه حديثه ويصب عليه اهتمامه ولا يبالي بغيره، ولربما اهتم بشخصين أو ثلاثة دون أن يبالي بالآخرين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقبل على جلسائه جميعا لا يطوي عن أحد منهم بشره، أي ابتسامته وطلاقة وجهه، ولا حسن خلقه، حتى يظن ذلك الجليس أنه لا أحد أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وما رؤي عليه الصلاة والسلام مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط، كان يجلس مختلطا بأصحابه حيث ينتهي به المجلس لا يمد رجليه حتى يضيق عليهم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقبل على جليسه إذا أراد أن يكلمه بشيء، ولا ينصرف عنه إلا إذا انصرف جليسه. وكان إذا سأله أحد الناس شيئا فإنه لا يصرفه إلا بحاجته أو بميسور من القول. يعني لو أن واحدا من الناس طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من مال أو أن يقضي له حاجة، إما أن يعطيه ما طلب أو يصرفه بميسور من القول، يعني يعطيه كلاما طيبا يطيب به نفسه ويرضي به ذلك الطالب، إما أن يصرفه بحاجته أو بميسور من القول. ولربما يتحمل في ذلك الأذى من الناس، من ذلك أن أعرابيا أتاه وسأله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره الله عز وجل له، ثم قال له: أتراني قد أحسنت؟ قال له: لا أحسنت ولا أجملت. فهم الصحابة به، يعني أرادوا أن يبطشوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه. ثم دخل بيته فزاده، فقال له الأعرابي: أحسنت وأجملت، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحابي قد دخل نفوسهم شيء مما قلت أولا، فلو قلت أمامهم ما قلت بين يدي لكان خيرا لك ولهم. فلما كان من الغداء، يعني في اليوم الذي بعده، جاء ذلك الأعرابي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني ثم أعطاني، فجزاه الله من أهل وعشيرة خيرا، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي إلا كرجل شردت منه ناقته، فركض الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا. فقال صاحبها: دعوها فأنا أعرف بها وأعلم. فأخذ شيئا من خشاش الأرض ثم لم يزل يدنيها ويدنيها حتى أمسك بها: وإني لو تركتكم وما قال الرجل فقتلتموه لدخل النار. هذا الرجل لو قتلوه لمات على غير الإسلام عياذا بالله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر عليه وتألفه بشيء من لعاعة الدنيا حتى صار النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء. ومن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه كما يقول أنس بن مالك أنه كان إذا صلى الغداء أتاه خدم المدينة بالآنية فيها الماء في اليوم البارد، فيغمس يده صلوات ربي وسلامه عليه فيها، وإنما يفعلون ذلك رجاء بركته. يعني كان إذا صلى الصبح، البسطاء في المدينة الواحد منهم يأتي بالآنية فيها الماء للرسول عليه الصلاة والسلام، يرجو من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغمس يده في ذلك الماء من أجل أن يشربه مريض فيبرأ بإذن الله، أو من أجل أن يمسح به رأس صبي رضيع فتناله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طيبه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يردهم، ما كان يقول لهم الماء بارد وربما يسبب لي هذا مرضا، بل كان يغمس يده في ذلك الماء يرضيهم بذلك ويدخل السرور عليهم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه ويدخل السرور عليهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره. يعني الصحابي إذا جاء بالصبي، إذا جاء بولده يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتفي بالسلام على أولئك الصغار، ما كان يكتفي بالمسح على رؤوسهم، بل كان يجلسهم في حجره ويداعبهم، حتى أنه أحيانا بال صبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحى أهله وأرادوا أن يأخذوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه، ثم دعا بإناء من ماء فنضح ذلك الثوب، أي أخذ بيده ورش على موضع البول، وقال عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. ما حجبني أي ما منعني من الدخول عليه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وأما رحمته وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته فقد مضى شيء من مظاهر تلك الرحمة، لكنني أقول بأن أعظم تلك المظاهر وأبقاها أثرا ما كان من تركه صلوات ربي وسلامه عليه بعض الأمور التي يحبها كراهة أن يشق على أمته. فنقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني من حبه عليه الصلاة والسلام للسواك الذي هو مطهرة للفم مرضاة للرب، هم عليه الصلاة والسلام أن يلزم الناس بأن يستاكوا قبل كل صلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم ترك ذلك. ومن ذلك تركه قيام رمضان، فإنه صلى بأصحابه صلاة القيام 2 أو 3 ليال، يعني قام بعد صلاة العشاء يصلي فصف الناس خلفه يصلون بصلاته، فعل ذلك 2 أو 3 ليال، فلما كانت الليلة التي بعدها صلى العشاء ثم دخل بيته، فانتظر الصحابة خروجه، فلما طال ذلك عليهم صاروا يحصبون بابه، يعني يأخذون من حصباء المسجد، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبته عيناه فنام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر، وقال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ومن ذلك تركه دخول الكعبة عليه الصلاة والسلام لئلا يشق على الناس في الحج، ما دخل الكعبة المشرفة رغم أنه كان يحب ذلك، لأنه لو دخلها لعد الناس ذلك سنة وحرصوا عليها، ومع كثرة الأعداد وتتابع الزحام سيكون في ذلك مشقة عظيمة. ومن ذلك تركه صلى الله عليه وسلم الشرب من زمزم جالسا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وكان أصحابه 100,000 أو يزيدون، النبي عليه الصلاة والسلام لما ناوله العباس من ماء زمزم شرب قائما، لأنه لو جلس فإن الناس سيجلسون ويعظم الزحام ويكون في ذلك مشقة على الناس. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال لما كان يصوم فيواصل 2 أو 3، فأراد أصحابه أن يحاكوه فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لهم إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وما خير صلوات ربي وسلامه عليه بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه ما كان من صلته أرحامه، كان يصل أرحامه عليه الصلاة والسلام بكل أنواع الصلة، بكل أنواع الصلة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام أخذها. أمامة هي سبطه، هي بنت بنته، أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يضعها إلى جواره لربما بكت، لربما خافت، لربما استوحشت، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه إماما وهو يحمل تلك الصغيرة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام أخذها عليه الصلاة والسلام. ومن صلته لأرحامه أنه كان على المنبر يخطب بالناس، فدخل الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما ثوبان أحمران يتعثران في مشيتهما، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فأخذهما حملهما، ثم صعد وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت ولدي هذين فلم أصبر حتى نزلت فأخذتهما. ومن صلته لأرحامه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يزور ابنته فاطمة وزوجها عليا، ويرشدهما إلى خيريهما في الدنيا والآخرة. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مر بهما طرقهما ليلى فقال ألا تصليان، يعني يرشدهما إلى أن يأخذا بحظهما من صلاة الليل. ومن ذلك أنه جاء ليلة صلوات الله وسلامه عليه فجلس بينهما يقول علي حتى إني وجدت برد قدميه صلوات الله وسلامه عليه، فقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. ومن ذلك أنه أصلح بينهما لما اختلفا، لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن عليا غاضب فاطمة، جاء عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة قال لها أين ابن عمك؟ ونلاحظ حكمته عليه الصلاة والسلام، ما قال لها أين زوجك ولا قال لها أين علي، وإنما يذكرها بالرحم أين ابن عمك؟ فقالت يا رسول الله قد غاضبني فلم يقل عندي، لم يقل عندي، لم ينم عندي نومة القيلولة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يطلبه، يعني قال له اذهب فابحث عن علي. فجاءه فقال يا رسول الله هو في المسجد، فجاء صلى الله عليه وسلم فوجد عليا قد اضطجع على التراب وقد التصق بجنبه، فمازحه صلى الله عليه وسلم قال له قم أبا تراب، وكانت تلك أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. فصحبه عليه الصلاة والسلام إلى بيته وأصلح بينه وبين زوجه. وفي هذا إرشاد أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان إذا زوج ابنته أو زوج أخته فينبغي له أن يتعاهد والاهتمام من أجل أن تبقى تلك الوصلة، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ومن حسن خلقه مع أرحامه صلوات الله وسلامه عليه ما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا آل بيته إلا قال لبيك. ما دعا رسول الله أي ما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أو من أهل بيته إلا قال لبيك، يعني أي واحد من الصحابة أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه يا رسول الله، ما كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بأن يلتفت إليه، بل كان يقول لبيك لبيك، قالوا معناها إجابة بعد إجابة، يعني ما أجيبك مرة واحدة بل أجيبك مرارا لبيك. في هذا أيضا يعني تأديب لنا، خاصة فيما لو نادى الواحد منا أبوه أو أمه أو من كان كبير السن أو كبير القدر، فإنه من الأدب النبوي أن يكون الجواب لبيك، وليس كما يصنع بعض أبنائنا الآن، يعني الواحد منهم تقول له يا فلان يقول لك ها، يعني حتى نعم ما يقول، يقول له يا فلان يقول لك ها، ولا ربما قال هو، ولا ربما يعني أخرج بعض الأصوات، أو لربما جاءك دون أن يجيبك، يعني أنت تناديه وهو في غرفة أخرى أو في مكان آخر وتنادي مرة بعد مرة وقد سمع، فيكتفي بأن يسعى إليك دون أن يجيبك. لا، من الأدب النبوي أن يقول لبيك. وأما وفاؤه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس وفاء، ومن ذلك أنه كان يذبح الشاة فيقسمها في صديقات خديجة، في صديقات خديجة، وأنه عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة عجوز فهش لها وأقبل عليها، فأثار ذلك الفضول عند أم المؤمنين عائشة، يعني كأنها ضاق صدرها، فلما انصرفت قالت له يا رسول الله تقبل على هذه العجوز كل هذا الإقبال؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا في زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تأتينا في زمان خديجة، أيام خديجة كانت بتزورنا، وإن حسن العهد من الإيمان. وجاءه أبوه عليه الصلاة والسلام، أبوه من الرضاعة وهو أبو كبشة الذي كان زوجا لحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وضئره، جاءه أبوه فبسط له صلى الله عليه وسلم رداءه ليجلس عليه، يعني خلع صلى الله عليه وسلم رداءه الذي كان يلبسه وبسطه لذلك الرجل ليجلس عليه. وكذلك لما فتح صلى الله عليه وسلم بلاد هوازن جاءته الشيماء أخته من الرضاعة، فبسط لها صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال لها إن شئت بقيت عندنا مكرمة، وإن شئت متعتك ولحقت بقومك. فاختارت الثانية فمتعها عليه الصلاة والسلام، أي زودها بما يكفيها من مال ومتاع وردها إلى قومها معززة مكرمة. ومن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه بأنه كان يتعاهد أصحابه بالسؤال، يعود المريض في أقصى المدينة، يعني لو بلغه أن واحدا من أصحابه مريض وهو في أقصى المدينة في أطرافها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيزور ذلك المريض، وكان يأتي قباء كل سبت يزور أخواله من بني النجار. بعض الناس ربما يظن بأنه كان يأتي قباء، يعني مسجد قباء كل سبت من باب التعبد بأن هناك خصوصية اليوم السبت، لا، ليس من أجل ذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يتفقد الناس في صلاة الجمعة، فمن غاب عن صلاة الجمعة غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنه مريض أو أصابه شيء، فكان يوم السبت يأتيهم في قباء فيسأل عنهم، يعود مريضهم ويتفقد محتاجهم. ومن ذلك من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية حتى لو أهدي إليه كراع، يعني ليس بالضرورة أن يكون المهدى شيئا ثمينا، وإنما حتى لو أهدي إليه كراع ما فيه عظم فإنه كان يقبل تلك الهدية، وكان يجيب دعوة من دعاه. لو دعاه مسكين، لو دعاه عبد رقيق، لو دعته امرأة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة من دعاه. وكان إذا طعم من طعام قوم كان يدعو لهم فيقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ولربما قال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. ولربما قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام إذا طعم عند ناس يخرج إلا بعدما يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، وليس كما يصنع بعض الناس الآن، لربما يطعم ثم يكتفي بأن يقول عامرين عامرين، وهي كلمة طيبة لا بأس، لكنها خلاف السنة. وإنما السنة إذا أتيت ناسا فطعمت عندهم طعاما فإنك تدعو لهم بما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الكلام عن تواضعه وزهده صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.